بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي باب سؤال العبد الرزق من الله عز وجل، ما حال الحديث نظر إلى اليمن والعراق وفي كل فقال اللهم أقبل بقلوبهم، حديث حسن بشواهده، له شواهد كثيرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الظلم ظلمات. قال حدثنا بشر ابن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله، فمن عبد الله؟ إذن ابن المبارك مروزي أيضا. قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا عبيد الله ابن مقسم قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أخرجه مسلم. قال حدثنا حاتم، كذا ذكره البخاري غير منسوب، وكذا ترجمه المزي في تهذيب الكمال في الرواة عن الحسن بن جعفر. قال حاتم غير منسوب. قال الحافظ في التقريب: قال أحسب أنه حاتم ابن سياه، حاتم ابن سياه، وفي جهالة. الذهبي قال فيه: لا يعرف، هو من مشايخ الترمذي، وإذا كان هو كذلك هنا فأيضا هو من مشايخ البخاري. قال حدثنا الحسن بن جعفر البخاري قال حدثنا المنكدر ابن محمد بن المنكدر، لين الحديث كما قال الحافظ، عن أبيه محمد ابن المنكدر ثقة، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي مسخ وقذف وخسف، ويبدأ بأهل المظالم. الحديث هذا الإسناد ضعيف، لأن حاتم هذا في جهالة والمنكدر فيه لين، ولكن أول الحديث وهو قوله يكون في آخر أمتي مسخ وقذف وخسف له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة في السنن، له شاهد عن أبي هريرة عند ابن حبان وغيره، وشاهد عن ابن عمر عند ابن ماجه وغيره، وشاهد عن سهل بن سعد عند ابن ماجه وغيره، وشاهد عن عبد الله بن عمر، جاء عن جماعة من الصحابة نحو 10 من الصحابة، أنه يكون في آخر هذه الأمة مسخ وقذف وخسف. فأوله صحيح ثابت، وأما قوله ويبدأ بأهل المظالم فهذا الإسناد ضعيف، ولم أرى هذه الزيادة عند غير البخاري في هذا الموضع، فهي زيادة منكرة. كل الأحاديث الصحيحة ليس في هذه الزيادة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز ابن الماجشون قال أخبرني عبد الله ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. الحديث متفق عليه، حديث ابن عمر في الصحيحين. هذا الباب في بيان أن الظلم ظلمات، وسبق معنا في شرح حديث أبي هريرة في آخر باب الرفق أن لأهل العلم في قوله الظلم ظلمات تفسيرين. التفسير الأول أنه على ظاهره، وأن الظلم ظلمات حقيقية حسية في يوم القيامة، فصاحب الظلم يكون يوم القيامة في ظلمة ولا يعطى النور. في وقت هو أشد ما يكون حاجة إلى النور. ويحتمل تفسيرا آخر أن الظلم ظلمات، أن المراد بالظلمات أي الشدائد والكروب، كما في قول الله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي من الشدائد في البر والبحر التي تظلم الحياة في وجه صاحبها إن أصابته أو حصلت له. فبعض الشدائد تشتد على الإنسان حتى تظلم الأمور في وجهه ولا يهتدي إلى الصواب فيها. فقالوا معنى هذا الحديث الظلم ظلمات أي شدائد وكروب عظيمة يوم القيامة. ومحتمل الجميع في تفسير الحديث، فإن الله قد أخبر أن الظلم خيبة وأن الظالم خائب وقد خاب من حمل ظلما، وأن الظالمين ملعونون ألا لعنة الله على الظالمين، فهي ظلمات حسية وشدائد وكروب على الظالم في يوم القيامة، كما وردت أدلة أن الظالم يلقى شدائد في يوم القيامة وكروب، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، من ظلم شيئا طوقه من سبع أراضين، من ظلم شيئا من الأرض وغير ذلك، فهو شدائد كثير الظلم. فيصح تفسيره بأنه شدائد وكروب في يوم القيامة، وأيضا هو ظلمات حسية على صاحبه بأن يحرم من النور في يوم القيامة. ثم ذكر حديث جابر اتقوا الظلم، ومعنى اتقوا الظلم أي اجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية، أي اجتنبوه وابتعدوا عنه، لا تظلموا الناس، لا تظلموا أحدا، فاجتنبوا الظلم وابتعدوا عنه، فإن الله حرمه عليكم كما سيأتي في حديث أبي ذر وجعلته بينكم محرما. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح. والشح هو أشد البخل، فالبخل درجات، فأشد درجات البخل هو الشح. وقال بعض الأئمة في تفسيره قالوا هو بخل مع حرص. واتقوا الشح أي اجتنبوه كما تجتنب الظن، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أهلكهم قال بعض الشراح أي أهلكهم في الدنيا بما ذكر بعده، سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، وهذا كله من الهلكة. فقالوا إن الشح أهلك من كان قبلكم أي في الدنيا، أهلكهم الشح. وقال بعض الشراح أهلكهم أي كان سببا في هلاكهم في الآخرة، فيكون معنى أهلكهم أي في الآخرة، والمعنيان صحيحان، إذا أهلكهم في الدنيا هو أهلكهم في الآخرة. فالشح أهلك من كان قبلكم في الدنيا بسفك الدماء والسباحة المحرمات وفعل المنكرات بسبب الشح، وهذا يؤدي إلى الهلاك في الآخرة. ولذا قال وحملهم، وفي بعض الروايات في مسلم بدون واو، أي كالتفسير لقوله أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم أي بسبب الشح. شح كل إنسان بماله بأرضه بتجارته بما يملكه، فحصل الشح فلم تطب نفسه لأخيه بشيء منه، ويفضل سفك الدماء بسبب الشح. وهذا مرئي رأي العين أن الشح يؤدي إلى الهلاك وإلى سفك الدماء، وطيب النفس يذهب هذه الأمور كلها. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. محارمهم فسر بالمحارم أي من نسائهم بسبب شحهم، وفسر بالمحارم محارمهم أي الأموال التي حرمت عليهم، أي ما حرم الله تعالى عليهم من أموال وغيرها، فاستحلوا الأشياء المحرمة، هذا المال حرام لكن بسبب شحهم أخذوه واستحلوه، فكان منهم سفك للدماء واستحلال للمحارم بسبب الشح الذي في قلوبه. الشح يمنع الخير، قال الله سبحانه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير في كل أمر. ثم قال وأحضرت الأنفس الشح، أي الأنفس الشحيحة وما فيها من الشح يمنع الصلح ويقف في وجهه ولا يريد نفوذ واستمرار. فالشح خطير على الإنسان ليس بالسهل، الشح مهلك. ثم الأحاديث التي تلي ستأتي إن شاء الله. أخ يقول الله تعالى جعل من يوق شح نفسه مفلحا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم، تكررت هذه الآية في عدة مواضع من القرآن. فمن وقاه الله شح نفسه فهو مفلح. أخ يقول فائدة قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات. قال ابن الجوزي كما في فتح الباري الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق، ومبارزة الرب بالمخالفة. والمعصية فيه أشد من غيرها، لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار، وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر. وهو ناشئ عن ظلمة القلب، فلذا عوقب بالظلمات يوم القيامة. وأخ ينبه على الإسراف بالماء في غسل الثياب وفي الوضوء، قال والماء شحيح. نعم، وهذا قد نبهنا عليه مرارا. في هذه الأيام يشكو الأخ مسؤول الماء، قال ربما الخزان هذا الذي فيه نحو 5 بوابير لا يكفي يومين، ويحتاج في اليوم 2 مرات يأتي بماء، والبئر هذه شغالة إليه، فالتعاون في هذا الأمر مطلوب، لا يجوز الإسراف. نهى الله تعالى عنه وأخبر أنه لا يحب المسرفين. يتوضى الإنسان بحاجته ويغتسل بحاجته. جابر رضي الله عنه لما حدث بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضى بالمد، المد قدره العلماء نحو 1.25 لتر، يعني هذه الدبة التي هي مشهورة دبة الشملان هذه مد، كان يغتسل أو يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع 4 أمداد يعني 3 لتر، إلى 5 أمداد، أي لو زاد 5 أمداد نحو 3 لتر أو 4 لتر إلا ربع، هذا أكثر شيء، وإلا العادة أنه يغتسل ب3 لتر. فقال بعض التابعين قال لا يكفيني، فانتهره جابر وقال كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وخير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن يتخذ المد هذا يغسل رجل، صح أو لا؟ غسلة واحدة وباقي الثانية بمد والثالثة بمد والرجل الأخرى ب3 أمداد، يعني غسل الرجلين بكم أمداد؟ 6 أمداد، وباقي الجسد الله أعلمكم. فهذا مخالفة للحديث، إسراف منهي عنه. فنوصي إخواننا بالتعاون، ويستعمل الإنسان يتوضى بالمد ينوي به العمل بالسنة، توضى بالمد وانوي العمل بالسنة، مأجور على الوضوء ومأجور على العمل بالسنة ومأجور على عدم الإسراف، ما شاء الله أجور، ومأجور على تخفيفك عن العامل في هذا الشأن. فالتعاون في هذا مطلوب. وكما قال الأخ الماء شحيح، هنا ليس عندنا بئر ننزع منها، بل يجلب من مكان بعيد، فنوصي الأخوة بالتعاون. وإذا رأوا من يعبث بالماء من صغار السن أو البادئين يعلم، هذا يعلم وينصح، وأن هذا الإسراف لا يجوز. بارك الله فيكم. أخي يقول وهكذا يجزم جزما، قال ليس ثم فرق بين الشح والبخل، كلاهما بمعنى واحد، وإنما اختلاف لفظ. كثير من الأئمة، من أئمة الحديث، أئمة اللغة وشراح الحديث فرقوا بينها. فهذا الجزم مثل هذا لا يستعجل به الإنسان، ينظر كلام أهل العلم، كلام أئمة اللغة. فهذا الفرق الذي ذكرنا فرق به جماعة من الأئمة، من شراح الحديث ومن أهل اللغة. ولا يتساهل الإنسان في نفي شيء مشهور بين العلماء حتى يحقق ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.